الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في غسالة الحمام، واتضح لنا أن الشارح يخالف الماتن، فالماتن أفتى بنجاسة الغسالة، والشارح أفتى بطهارتها، إلا إذا علم بعارض يقتضي النجاسة عليها. ثم إنه يقول بأن مقتضى الإطلاق في فتوى الماتن أن يقال بنجاسة الغسالة، غسالة الحمام، حتى في حال الاتصال بالمادة، لأن الماتن لم يفصل، قال غسالة الحمام نجسة، فمقتضى الإطلاق أن تكون نجسة انفصلت عن المادة أو اتصلت بالمادة. ثم يمكن أن يقال أن القضية ليس فقط إطلاق حتى يقال بأن هذا الشيء ليس صريحا، بل يوجد من العلماء من صرح بهذا التعميم، وعلى هذا الأساس فتكون الوجوه المحتملة في غسالة الحمام ثلاثة: الأول الطهارة مطلقا، الثاني النجاسة مطلقا، الثالث النجاسة في صورة ماذا؟ الانفصال عن المادة. نعم، لا يوجد احتمال أن يكون التفصيل بين صورة الاتصال والانفصال فيقال بالنجاسة في صورة الاتصال، هذا لا يتصوره أحد. فالسيد العاملي رحمة الله عليه في مفتاح الكرامة يظهر منه أن محل النزاع بين الفقهاء أعم من صورة الاتصال وصورة الانفصال. والمقدس الأردبيلي في شرح الإرشاد صرح في هذا الأمر، طبعا شرح الإرشاد الذي هو عبارة عن مجمع الفائدة والبرهان. ثم لو تجاوزنا مسألة الفتاوى نقول بأن مدرك هذه الفتاوى كما تقدم كان عبارة عن النهي عن استعمالها، ومقتضى إطلاق النهي أن لا يفرق أيضا بين صورة الاتصال وصورة الانفصال. كأن الشارح يريد أن بهذا التطويل يريد أن يقول هكذا: أن محل النزاع ليس فقط صورة الانفصال، بل هناك نزاع حتى في صورة الاتصال بالمادة. هذا خلاصة المطلب في المقام. بناء على ذلك قد يشكل على من يقول بالنجاسة حتى في صورة الاتصال بأن هذا القول يتنافى مع عموم المنزلة. إذا تلاحظون تقدم فيما سبق التعليل بأن له مادة، مثلا الجاري كالبئر، ليه؟ لأن له مادة، فعندما ينزل الجاري منزلة البئر ويعلل هذا التنزيل بكونه له مادة مقتضى عموم المنزلة أن كل آثار ما له مادة تترتب. وفيما نحن فيه في صورة الاتصال يصدق على غسالة الحمام بأن لها مادة، ومقتضى عموم التنزيل أن نقول أن يترتب عليها جميع الآثار، ومن جملة الآثار أن المتصل بالمادة يكون معتصما، فإذا كان معتصما فيجوز استعماله بلا أي محظور. فبناء على ذلك إطلاق النهي في الروايات عن ماء الغسالة يمكن أن يخصص بعموم التعليل في المنزلة. واضح هذا الكلام؟ خصوصا على مبنى الشارح رحمة الله عليه. إذا تتذكرون تقدم سابقا في الماء الراكد والمحقون بأنه يكفي في الاعتصام بلوغ الحمد لله غفر الله لنا ولكم، يكفي في الاعتصام بلوغ المجموع كرا. يعني لو عندنا عدة ظروف متصلة ببعضها البعض كما هو الحال في ماء الحمام، لا يشترط هكذا أن يكون خزان كبير يبلغ كرا فصاعدا ومتصل بإجالة للحمام، بل حتى لو كان ما في الإجالة وما في الخزان المجموع يبلغ كرا، تقدم سابقا أنه بنظر الشارح يكفي في تحقق العصمة والاعتصام. خصوصا على هذا الرأي حينئذ في صورة الاتصال حتى لو كان ما في المخزن أقل من كر لكن كان المجموع يبلغ كرا، فحينئذ يكفي ذلك بالاعتصام. طبعا هنا قد يقال أنه باعتبار أن ماء الغسالة أين يكون عادة غسالة الحمام، في الأسفل أو في الأعلى؟ في الأسفل. والمادة أين تكون عادة؟ في الأعلى. فهل يتقوى السافل بالعالي؟ على مبنى من يقول أن السافل يتقوى بالعالي أيضا الأمر واضح. واضح؟ نعم، لو قلنا أن السافل لا يتقوى بالعالي وكان ما في المخزن مع السافل يبلغ كرا، حينئذ يشكل الأمر. واضح هذا الكلام؟
متفقين على أن السافل يتقوى بالعالي.
نعم،
متفقين على أن السافل يتقوى بالعالي بخلاف العكس.
أي هو مع هذه الضميمة. يعني لو قلنا كلامنا وين؟ في صورة كون المجموع كرة، تفدنا. أما في صورة كون ما في المخزن لوحده كرا، هذا لا بحث لنا فيه، التفتنا. فعلى هذا حينئذ لا إشكال في المسألة، فتكون أدلة عموم المنزلة في المادة مقتضية لطهارة ماء الحمام في حالة الاتصال.
روايات النهي هي مخصصة لعموم المنزلة مثلا؟
لا، من روايات النهي عامة. مثلا شوف متى تكون مخصصة. لو كانت روايات الناهية تقول هكذا: لا تغتسل بماء الغسالة وإن كان متصلا، لم يرد هكذا، قالت لا تغتسل بماء بغسالة الحمام.
بس لقرينة أنه عادة يكون ماء الحمام متصل.
عادة يكون ماء الحمام، يعني في وقتنا الحاضر؟ لا، في وقتهم الحاضر.
الحمام كبير
يعني الآن بمقتضى التعارض بينهما عموم المسألة يقتضي كل ما له، خصوصا العلة عادة آبية عن التخصيص، تفهمنا؟ فحينئذ نقيد الروايات الناهية بما في صورة عدم الاتصال بالمادة. قد يشكل على ذلك بهذا الإشكال أنه ما في الحياض الصغيرة التي تكون في الحمام إذا طرأ عليها عنوان أنها غسالة الحمام فقد يقال حينئذ أن أدلة الاعتصام لا تشمل هذا المورد، لأن أدلة الاعتصام موضوعها الماء، وهذا الماء الذي في الحياض الصغيرة صدق عليه مضافا إلى المائية طرأ عليه عنوان آخر، ما هو؟ أنه صار غسالة الحمام. فحينئذ لا تنافي بين الأدلة الناهية من جهة وبين أدلة المادة من جهة أخرى، لأن أدلة المادة والاعتصام ناظرة إلى ما هو ماء، والأدلة الناهية ناظرة إلى لا إلى ما هو ماء، ما اصطرأ عليه عنوان الغسالة. فلا يمكن أن نقيد الأدلة الناهية بخصوص صورة الانفصال، لأن موضوعها هو الماء الذي طرأ عليه عنوان الغسالة، وما في الحوض الصغير طرأ عليه عنوان الغسالة. ففي الواقع ما في نسبة خاص إلى عام، صار نسبة مباين إلى مباين، لأن هذا بعنوان أنه غسالة نهي عنه، لا بعنوان أنه ماء متصل، فقد يتوهم ذلك. يجيب الشارح عن هذا التوهم بأن أدلة عموم المنزلة ليست ناظرة إلى الماء الذي ينفك عن جميع العوارض، لا يوجد عندنا ماء منفك عن العوارض، فلأجل ذلك بإطلاقها تشمل الماء المتصف بأي عارض آخر، سواء كان هذا العارض ماء الغسالة أو كان هذا العارض ماء الشارع أو كان هذا العارض ماء كذا، لا يؤثر، لأن الماء الذي يكون معتصما لا ينفك في العادة عن العوارض، فلا تنافي بين الموضوعات. فبعموم المنزلة نقول ما في الحياض الصغيرة المستعمل في الحمام يكون ماذا؟ في صورة الاتصال يكون معتصما. لذا يقول ثم إن ظاهر إطلاق المصنف نجاستها حتى حال الاتصال بالمادة. يقول لكن القضية أصلا خرجت عن كونها ظاهر إطلاق فتوى، بل وفي مفتاح الكرامة ما يظهر منه كون مورد البحث أعم من حال الاتصال بالمادة، وبهذا وبه صرح الأردبيلي في شرح الإرشاد، بل هو ظاهر إطلاق النواهي أيضا، بل التعليل باغتسال ولد الزنا وغيره شاهد على حال الاتصال أيضا. لاغتسالهم عادة متى؟ وقت استمداد ما في الحوض الصغير بالمادة. لأنه التفت في السابق، الآن ما أدري إذا ذهبتم إلى حمامات عمومية في قم، الآن حتى هذه الحمامات العمومية خب الآن صارت ممدودة بال ماذا يسمى؟ باللولان. في السابق وما زالت الآن موجودة، يذهبون يدخلون في حوض، عدة أشخاص يستحمون، هذا الحوض يكون مفتوح عليه مجرى ماء في مخزن، الآن صار مفتوح ماء الحنفية عليه، لكن في السابق مفتوح عليه من المخزن ماء، يعني في حالة وجودهم في الحوض الصغير هو متصل، اتفقنا؟ ففي حال انشغالهم بالاغتسال هو متصل هكذا عادة. فإذا الغالب في الروايات أن تكون ناظرة إلى صورة الاتصال، قد يقال هكذا، لذا قال بل التعليل باغتسال ولد الزنا وغيره شاهد على حال الاتصال أيضا، لاغتسالهم به وقت استمداد ما في الحوض الصغير بالمادة، يكون مادة مفتوحة عليه وعليه، فربما ينافي توهم النجاسة المصبورة عموم المنزل تعليلا بالاتصال بالمادة، خصوصا على المختار ما هو من بلوغ المجموع كرا بضميمة تقوي السافل بالعالي، إذ أدلة الكر شاملة له أيضا، وتوهم عدم اقتضاء مثل هذه الأدلة طهارة ما في الحياض الصغار حتى بلحاظ طرو عنوان الغسالة على مائه، فلا تنافي بين مثل ذلك وبين النواهي عن الاغتسال في مجمع المياه المصبورة، هذا الإشكال عليكم السلام مدفوع بأنه مضافا إلى عموم المنزل لهذه الصورة غير المنفك عنه عادة، غير المنفك عن ماذا؟ عن طرو هذه مثل هذه العناوين عادة غالبا، أن ما أفيد أيضا إنما يتم على فرض عدم اشتراط الكرية في مجموعها، أما لو اشترطنا الكرية في المجموع فلا قصور في شمول دليل كرية لهذه الحال أيضا كما لا يخفى. خلاصة المطلب، بين عموم النهي عن ماء الغسالة وبين أدلة اعتصام ما له مادة يوجد تنافي، والنسبة بينهما، التفت لهذا المطلب الزائد هنا، والنسبة بينهما ليست هي نسبة الخاص إلى العام، بل في الواقع نسبة العموم والخصوص من وجه. ليه؟ لأن أدلة النهي عامة من جهة، عامة لأي شيء؟ للاتصال والانفصال، وخاصة من جهة، أدلة النهي مختصة بأي شيء؟ بغسالة ماء الحمام، وأدلة التنزيل عامة من جهة، إذ تشمل ماء الحمام وغير ماء الحمام، وخاصة من جهة، إذ أنها مختصة بأي صورة؟ بصورة الاتصال بالمادة. واضح هذا الكلام؟ فإذا إذا كان عندنا دليلان، أحدهما عام من جهة وخاص من جهة، والآخر عام من جهة وخاص من جهة، في المجمع ماذا يحصل بينهما؟ يتعارضان. واضح هذا الكلام؟ المسألة الرابعة، الماء النجس. خب الآن بعدما حكمنا في المباحث السابقة بتنجس بعض المياه، فعندما نحكم بنجاسة ماء، ما هي الآثار الشرعية المترتبة على ذلك؟ أبرز هذه الآثار ماذا؟ أن هذا الماء النجس لا يرفع خبثا ولا يرفع حدثا. أما الدليل على ذلك فواضح باعتبار الارتكازية السابقة، قالت أن الماء المستعمل في التطهير يجذب النجاسة من المحل إليه، فإذا كان هو بنفسه نجس فلا قدرة له على التطهير. مضافا إلى ذلك، إذا صار عندنا كم فتوى التفت؟ فتويان، لا يرفع خبثا ولا يرفع حدثا. لو شككنا مقتضى الاستصحاب ماذا؟ أن الشيء النجس إذا طهرناه بالماء المتنجس يبقى على حاله. إذا شككنا نقول هذا قبل صب الماء المتنجس عليه كان نجسا، الآن هو كذلك. وكذلك في الفتوى الثانية مسألة الحدث، نقول أنا كنت محدثا قبل أن أتوضأ أو أغتسل بهذا الماء المتنجس، كنت محدثا، بعد الغسل أو الوضوء أشك في زوال الحدث، أستصحب بقاء الحدث. إذن عندنا أدلة اجتهادية تثبت أن الماء المتنجس لا يرفع خبثا وحدثا، وعندنا أصل عملي لو أعوزنا الدليل الاجتهادي. واضح هذا الكلام؟ يقول الماء النجس لا يجوز استعماله في الطهارة ولا في إزالة النجاسة بلا إشكال في كل واحد من الحكمين فتوى، بل في الأخير. ما هو الأخير؟ الخبث، إزالة النجاسة. يكفي مجرد عدم إحراز أن مثل هذا الماء جاذبا للنجاسة عن المحل، نظير الماء المضاف. الذي ما هو الذي؟ ما هو الذي؟ الجذب، أحسن، الذي هو المناط التام في صدق الغسل كما عرفت. فأصالة بقاء النجاسة حينئذ، يعني الاستصحاب، محكمة. وكذلك الأول، يعني أيضا الاستصحاب يجري أين؟ في رفع الحدث. واضح هذا الكلام؟ خب
مش حفظ الماء النجس لأنه هو اسم متنجس يعني لغة،
لا هذا شائع بينهم، شائع هذا الاستعمال بكثرة، شاع أنه يطلق ملي هو بالدقة هو ماء متنجس، لكن شاع فقهيا هذا الاستعمال.
هذا ارتكاز أنه يجذب النجاسة إلى غيره من أين؟ الآن لو أضع يدي في الماء هو يعطيني النجاسة،
هو يعطيك الماء الطاهر،
ماء النجس.
يقول لا، يعني المرتكز في الأذهان أن الماء لماذا يطهر؟ لأن هو يتحمل النجاسة التي تكون في المحل، صح؟ فإذا كان نجسا فلا يتحمل، ويريد أن يستدل على أنه هذا الارتكاز لا يجري في الماء النجس، بل كما تقول أنت بالعكس، التفتنا؟ هذا دليله هو، خصوصا لو لوحظ ما ورد في أخبار البئر. التفت جيدا، أخبار النازح ورد كما تقدم بحث مفصل، أنه يسأله وقعت فأرة هل أتوضأ؟ ليش السائل يسأل هذا السؤال؟ لأنه مرتكز في ذهنه حقيقة وجاهل لحقيقة. الحقيقة المجهولة أن هذه الفأرة عليكم السلام لو وقعت في البئر هل تنجسه أو لا؟ هذه حقيقة ماذا؟ مجهولة. الحقيقة المرتكزة أنه لو كانت تنجسه إذن لا يجوز الوضوء منه. إذن هو يسأل عن جواز الوضوء منه للارتكاز في ذهني أن الماء المتنجس لا يجوز الوضوء منه. ملتفت جيدا؟ وإنما هو في الواقع يسأل عن الصغرى، أنه بوقوع الفأرة في البئر هل تنجس أم لم يتنجس، ولكن صاغ السؤال عن الصغرى بصياغة ماذا؟ هل يجوز أن أتوضأ منه؟ فهذا الارتكاز يكون دليلا على أن ماذا؟ على أن الماء المتنجس لا يرفع حدثا ولا يرفع خبثا. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.